التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرتي منهجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الجيش التركي إن طائرات تركية قصفت أهدافا لحزب العمال الكردستاني داخل شمال العراق ليلة الجمعة وصباح السبت. وأضاف الجيش أن القوات البرية قامت أيضا بإطلاق النار على أهداف لحزب العمال الكردستاني. ونقل عن بيان نشره الجيش التركي على موقعه الألكتروني أن الضربات استهدفت مسلحين كانوا يحاولون التسلل إلى الأراضي التركية لتنفيذ هجمات. ومن دهوك وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بمزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
أفادت مصادر عسكرية من قوات حرس الحدود العراقية أن القوات التركية قامت في مساء يوم الجمعة بقصف مواقع لها في منطقة نيرو وريكان، واستمر القصف الذي كان بالمدافع والطائرات زهاء ساعة واحدة ابتداء من الساعة 8 مساء. وبحسب قول النقيب حسين تمر قائد قوات حرس الحدود فإن القصف قد عاود في صباح يوم السبت أيضا. عودت الطائرات التركية القصف في مساء يوم الجمعة في منطقة نيرو وريكان واستمر لأكثر من ساعة واحدة ابتداء من الساعة 8 مساء، وعادت هذه الطائرات إلى قصف مواقع أخرى في منطقة زاخو حيث قصفت قرية دشتاخ الحدودية في الساعة 7 صباحا، ثم عادت وللمرة الثالثة إلى قصف منطقة جلي بس آغا في تمام الساعة 10 من صبيحة اليوم السبت. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
في واشنطن أعلن أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس سوف تتوجه إلى لندن وإسرائيل والضفة الغربية الأسبوع المقبل لمناقشة فرص محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. في دمشق أجرى الرئيس السوري بشار الأسد السبت محادثات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي كان وصل في وقت سابق إلى العاصمة السورية في زيارة قصيرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث جهود استئناف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل. وجاءت زيارة أردوغان السبت بعد أن كشف الأسد في وقت سابق من الأسبوع الحالي عن وساطة تركية تجرى منذ العام الماضي بين بلاده وإسرائيل. أعلنت دمشق أنها سوف تتعاون مع تحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مزاعم الولايات المتحدة بأن سوريا تعاونت مع كوريا الشمالية في جهود لبناء مفاعل نووي داخل الأراضي السورية. وفي إعلانه ذلك نفى السفير السوري لدى منظمة الأمم المتحدة بشار الجعفري المزاعم الأمريكية قائلا إن سوريا ليس لديها ما تخفيه. في القاهرة حذرت جامعة الدول العربية السبت مما وصفتها بكارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة إثر تعليق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا المساعدات الغذائية للأهالي بسبب القيود الإسرائيلية. في طهران أعلن السبت أن المحافظين عززوا قبضتهم على البرلمان الإيراني بعد انتخابات الإعادة على المقاعد التي لم تحسم، وكان المحافظون فازوا بغالبية المقاعد التي حسمت في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في آذار وعددها 208 مقاعد في البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه 290، وجرت جولة إعادة يوم الجمعة لحسم 82 مقعدا. في هراري ذكرت لجنة الانتخابات السبت أنها ليست واثقة متى ستكون نتيجة الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي أجريت في 29 من آذار الماضي متاحة. ونقل عن رئيس لجنة الانتخابات في زيمبابوي جورج تشويتشي تصريحه في مؤتمر صحفي بأنه لا يستطيع القول على وجه التحديد متى ستصدر النتائج. وكانت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة أعلن أن زعيمها مورغان تسفانغيراي تغلب بوضوح على الرئيس روبرت موغابي في الانتخابات. انتقد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الإدارة الأمريكية والبريطانية للحرب في أفغانستان، وقال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نشرت السبت إنه ينبغي من حكومته القيادة في القرارات السياسية. كما دعا كرزاي إلى مزيد من الاحترام لاستقلال بلاده ونفى اتهامات بأن إدارته لا تفعل الكثير في مجال مكافحة الفساد المتفشي. ضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الياباني ياسو فوكودا في مقر إقامته خارج موسكو السبت، وأفيد بأن بوتين وفوكودا ناقشا النزاع المستمر منذ 6 عقود بين بلديهما في شأن جزر الكوريل والقمة المقبلة لمجموعة الدول الصناعية الثماني في اليابان، إضافة إلى العلاقات التجارية الثنائية المتنامية. في أوكرانيا وروسيا وبيلاروس أقيمت صلوات على أرواح ضحايا كارثة تشيرنوبيل النووية، وذلك لمناسبة مرور 22 عاما عليها السبت. وقام سكان في أنحاء أوكرانيا بإضاءة الشموع ووضع أكاليل من الزهور على النصب التذكارية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نسلط فيها الضوء على معرض إدهوك للكتاب، كما أن هناك أرضا لعدد من الصحف الكردية والمصرية، ونرصد شكاوى صحفي نينوى بسبب قرار تحديد سفرهم إلى سوريا. وفي ختام هذه الساعة سنلتقي بفالح الدراجي عبر حلقة من برنامجه المنوع مواويل الشعر. سيداتي وسادتي، قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني خلال جلسة السبت لمجلس النواب العراقي أن التيار الصدري وافق على اللقاء مع المجلس التنفيذي المتمثل برئاسة الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء، وسوف يكون اللقاء بحضور أعضاء مجلس النواب. كما قرأ المشهداني أسماء ممثلي الكتل النيابية البرلمانية الأعضاء في اللجنة التي شكلت لزيارة رئيس الوزراء لأجل بحث القضايا الإنسانية في مدينة الصدر. كما صوت المجلس على جملة من التوصيات تخص قضية طبع المناهج الدراسية في المطابع العراقية ومشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية منظمة المرأة العربية، كما تمت القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الخارجية. ليث أحمد وتفاصيل أخرى عن جلسة اليوم.
قرر مجلس النواب العراقي في جلسته الاعتيادية اليوم السبت أن يشارك وفد يمثل التيار الصدري في اجتماع المجلس التنفيذي المتمثل برئاسة الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء من أجل التباحث لحل الأزمة الحالية بين التيار والحكومة، على أن يكون رئيس مجلس النواب محمود المشهداني حاضرا في هذا الاجتماع. وفي السياق نفسه شكل مجلس النواب لجنة تكونت من أعضاء من كتل نيابية مختلفة للذهاب إلى رئيس الوزراء من أجل إيجاد حلول تسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية أهالي مدينة الصادر. من جهة أخرى صوت مجلس النواب على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية. مشروع هذا القانون تلته لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب.
تصديق جمهورية العراق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية، المادة 1. تصدق جمهورية العراق اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بقراره المرقم 1435 في 13/2/2002 والموقع عليها من جمهورية العراق في 31/10/2002.
كما أقر مجلس النواب تقرير لجنة التربية والتعليم حول طباعة المناهج الدراسية، حيث أكد التقرير بحسب رئيس اللجنة علاء مكي على أن تتم طباعة المناهج داخل العراق وأن تتناسب الطباعة مع التطور الحاصل في هذا المجال.
أن تكون طباعة الكتاب المدرسي بشكل يتناسب مع التطور الحاصل في البلاد والبلدان المجاورة، آخذا بنظر الاعتبار الضوابط التي تضعها وزارة التربية. ثانيا، أن تكون طباعة الكتب المدرسية في داخل العراق حصرا، وتلزم المطابع بالتقيد بالفقرة واحد والتأكد من عدم وجود مقاول ثانوي. وهناك ملاحظة أيضا أضافتها اللجنة وأطلعنا عليها السيد رئيس المجلس، أنه نطلب من الحكومة تقديم بعض التسهيلات اللازمة لأصحاب المطابع العراقية للقيام بمهامهم على أكمل وجه خدمة لعراقنا الجديد ومسيرته العلمية.
كما تم طرح عدد من مشاريع القوانين للقراءة الأولى، كان من بينها مشروع قانون الخدمة الخارجية الذي سينظم عمل السفارات العراقية في الخارج، حيث أعطى هذا القانون لوزير الخارجية صلاحية ترشيح السفراء والكوادر ذات العلاقة في السلك الدبلوماسي، كما حدد أيضا شروط لمن تنطبق عليه المواصفات لشغل المناصب الدبلوماسية.
يعين السفير بمرسوم جمهوري بترشيح من الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب. ثانيا، يشترط في من يعين سفير أن يكون ألف عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، حاصلا على شهادة جامعية أولية أو ما يعادلها في الأقل، جيم مؤمنا بمبادئ دستور جمهورية العراق، دال من ذوي الخبرة والاختصاص ومن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، ها لا يقل عمره عن 35 عاما، وأن يتقن أحد اللغات الحية أو أن يكون له إلمام كاف بها في الأقل. ثالثا، يجوز تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي استثناء من أحكام هذا القانون على أن لا تزيد نسبتهم على 25% من مجموع السفراء، ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة متى ما وجد مصلحة في ذلك.
وفي إطار مشاريع القوانين أيضا تمت القراءة الأولى لقوانين وزارات الداخلية والزراعة والموارد المائية والبيئة، وعن أسباب تشريع قوانين تخص هذه الوزارات أوضح خلال لقاء خاص بإذاعة العراق الحر النائب عبد الباري الزيباري.
معلوم أن هناك الوزارات تعمل بموجب قانون ينظم عمل هذه الوزارات وآلية تنظيمها وإدارتها، لا زال معظم الوزارات الموجودة تعمل بالقوانين التي كانت في العهد السابق، وكما هو واضح للجميع هناك عراق جديد ملتزم بالدستور العراقي الجديد، فيجب ترشيق هذه القوانين وتنظيمها على أسس تتفق مع النظام العراقي الجديد. فأعتقد الفكرة الأساسية هي وضع آلية وقانون لإدارة الوزارات المختصة كل حسب اختصاصها وكل من حسب عملها.
ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أكثر من 20,000 عنوان توزعت بين الكتب التاريخية والتراثية والعلمية واللغوية والتعليمية التي ضمها أكبر معرض للكتاب في محافظة دهوك. العديد ممن التقاهم مراسلنا في المحافظة عبد الخالق سلطان أشادوا بنوعية الكتب المعروضة وأسعارها مقارنة بالمعرض الدولي للكتاب الذي أقيم مؤخرا في أربيل.
بمشاركة 100 دار نشر قام اتحاد الأدباء الكرد وجمعية المكتبات والمعلومات الكردية وبالتنسيق مع مؤسسة هما للطباعة والنشر بافتتاح أكبر معرض للكتاب في محافظة دهوك، والتي عرض فيها أكثر من 20,000 عنوان. وبحسب قول موفق أحمد الذي مثل 10 دور نشر عربية،
شارك في هذا المعرض عدد من الدور العربية إضافة إلى الدور الكردية والفارسية ومنشورات أجنبية.
بخصوص مدى إقبال المواطنين والناس على هذا المعرض، كيف ترى الإقبال؟
والله الإقبال عين لا بأس به الحمد لله.
وبخصوص العناوين، يعني نوعية العناوين وعددها المعروضة.
نوعية العناوين طبعا هي كتب تاريخية وتراثية وعلمية ولغوية وكتب تعليمية، وتقريبا هي تقارب أو تزيد عن 20,000 عنوان.
الأكاديمي عماد الأتروشي أستاذ كلية التربية الأساس في جامعة دهوك الذي كان يتجول في أروقة هذا المعرض أوضح:
مجتمعنا خاصة في دهوك هناك فئات من المجتمع تتمنى اقتناء بعض الكتب الجميلة والرائعة لهذا المعرض الجميل، ولكن سوء الحالة المادية يحول دون اقتنائهم لهذه الكتب. ولذلك أنا أتمنى مستقبلا إن شاء الله من خلال وسائل الإعلام أنه يحاول الجهات الحكومية أنه بعض الشيء تقسيط بعض الشيء على كهل الفرد الكردي. يعني لو تلاحظ،
يعني أستاذ، يعني 40% خصم يعني مو شيء جيد، يعني تلاحظ
40% شيء جيد لأصحاب المهن والوظائف أو بين قوسين الرواتب الحكومية ممكن، ولكن هنا هناك فئات كثيرة من الشعب لا تملك المبالغ للكتب.
المحامي جمعة بندي الذي اختار لنفسه بعض الكتب في هذا المعرض الذي تنوعت فيه الكتب قال:
الكتب الموجودة في هذه المعارض مجموعة متنوعة من كتب القانون، كتب الأدب، كتب الثقافة الفكرية الإسلامية، كتب مترجمة، كتب تخص الشخصية، بناء الشخصية، كتب علمية من فارسية موجودة، أغلبها يعني معربة، وكتب عربية يعني من دار المعرفة وغيرها والوحدة العربية للدراسات.
الكاتب والصحفي عيسى طاهر أشاد بالمعرض وبأسعارها مقارنة بالمعرض الدولي الذي افتتح قبل فترة بأربيل.
لاحظت عدم الاهتمام بكتب الأطفال والكتب الخاصة بالمرأة، ولكن في العموم هناك كتب جيدة، وطالما قد سمعت بهذه الكتب ولم يتسنى لي الحصول عليه، ولكن في هذا المعرض والحمد لله تسنى لي الحصول على هذه الكتب.
بخصوص مسألة الأسعار، كيف وجدت أسعار الكتب؟
الأسعار جيدة جدا، خاصة إذا ما قارناها بمعرض أربيل الدولي الذي أقيم قبل أعتقد قبل شهر.
الدكتور عبدي من كلية التربية هو الآخر كان له هذا الانطباع.
العناوين غير كافية، هناك عناوين كثيرة كان من المفروض أن نجدها في هذا المعرض. هناك عناوين بالفعل جيدة وكتب جيدة لكنها قليلة جدا.
يعني نوعية الكتب التي ينبغي أن تكون موجودة في هذا المعرض ولا توجد الآن؟
لا والله غير موجودة، الكتب يعني المطلوبة يعني قليل جدا منها موجودة حاليا في المعرض، أما الكتب المرغوبة أو المطلوبة للباحثين فهي نادرة جدا في هذا المعرض.
مثل ياك
يعني أنا بالنسبة للكتب المتعلقة بالدراسات الأدبية فهي بالفعل قليلة.
هذا المعرض الذي سيستمر لغاية نهاية هذا الشهر لقي الكثير من الإقبال لدى المواطنين في دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
Oh, ولا تولى ولا تولى جبر قولي من ما يسبب
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف السبت الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة خبات اليومية السياسية التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان يستقبل رايان كروكر سفير الأمريكي في العراق ويتناول لقاءه مسار العملية السياسية في العراق. تركيا تحبذ الحوار مع مختلف الأطراف السياسية في العراق بحضور رئيس إقليم كردستان ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وعدد من الشخصيات السياسية العراقية والكردستانية. اجتمع مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في سليمانية. وزير الأوقاف في حكومة إقليم كردستان خلال اجتماع له مع رجال الدين في سليمانية يعلن بأن وزارته لن تسمح بأن تتحول المساجد والجوامع إلى منابر التحرير والردود على القنوات الإعلامية. الدكتور محمد إحسان وزير شؤون المناطق الخارجية عن الإقليم يقول ستستمر تعويضات الأجر النازحة حتى نهاية تطبيق المادة 140. وفي صحيفة حوار الأسبوعية المستقلة نقرأ الأمم المتحدة غير مقتنعة بالاستفتاء وعرب كركوك يرفضون فكرة تحويل حويجة إلى محافظة. وفي صحيفة آسو اليومية المستقلة نقرأ تصريحا للدكتور إبراهيم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي على هامش اجتماع مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في سليمانية فيقول أن هذه الجامعة ليست منحصرة بأبناء الذوات فقط بل إنها للجميع. وخبر آخر هناك يقول برلمان كردستان في طريقه إلى تنفيذ الوعود التي خطأها على نفسه. الكهرباء للأماكن العامة ستشغل بمعدل 12 ساعة في اليوم الواحد. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق أحمد رجب وجولة على الصحف المصرية.
في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها مناطق عدة من العالم بسبب الحروب وعدم استقرار أوضاع البلاد أو بسبب ندرة الموارد الاقتصادية، ترى صحف القاهرة أن العالم العربي بموارده المتعددة وبما لدى بعض دوله من فوائد مالية كبرى يمكن أن يحقق نوعا من التكامل الاقتصادي العربي. ويرى الخبير الاقتصادي المصري الدكتور حازم الببلاوي في مقال له بصحيفة الأهرام أن دول الخليج التي تعيش حاليا مرحلة الفورة الاقتصادية والفوائد المالية الكبرى كانت قد تعرضت لأزمات، أبرزها حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، إذ وقفت معظم دول الخليج مع العراق بتقديم مساعدات مالية كبيرة منظورة وغير منظورة. وبعد غير قليل بدأت أسعار النفط في التدهور بدءا من عام 86، واستمرت الأسعار المنخفضة حتى نهاية عقد التسعينيات، حيث انخفض سعر البرميل في ذلك الوقت إلى أقل من 10 دولارات في بعض الأحيان. وفي بداية التسعينيات أقدم صدام حسين على غزو الكويت، وقامت حرب الخليج لتحرير الكويت، وتحملت معظم الدول الخليجية أعباء مالية باهظة من خلال هذه الفترة، ويقال إن هذه الأعباء جاوزت 100 مليار دولار. والآن ومنذ نحو 4 أعوام تغيرت الأحوال وارتفعت أسعار النفط من جديد، وزاد الطلب العالمي عليه خاصة بعد دخول دول العالم الثالث الأكثر نجاحا مثل الهند والصين كمستهلك كبير للنفط. وبدأت الفوائد المالية لدول الخليج في التزايد بشكل كبير، وبدأت الدول النفطية عصرا ذهبيا جديدا، وهي متسلحة بخبرة الماضي والرغبة في عدم تكرار أخطاء التجربة السابقة، كما يشير إلى ذلك الكاتب المصري. ومن الدول المرشحة لفوائد مالية كبرى وطفرات وفوائد مالية هائلة العراق، الذي يحظى بموقع الصدارة في إنتاج النفط والذي يتزايد الطلب عليه كل دقيقة تمر. لكن الدرس الذي يحاول الجميع الاستفادة منه يرتبط بضرورة تنويع مصادر الثروة والدخل القومي، لكن الأموال العربية ليس مرحبا بها في العالم الخارجي كما يقول الدكتور الببلاوي. ويرى أن هنا يمكن أن يثار التساؤل عما إذا كان الاستثمار في الدول العربية وبناء اقتصاد عربي قوي يمكن أن يكون الضمانة الحقيقية لأموال النفط في المستقبل. فهل يمكن أن تصبح قوة الاقتصاد العربي هي الضمان للاستثمارات المالية العربية الخارجية؟ الأموال الخليجية المتحققة من النفط والطفرة الكبيرة في الطلب عليه، إضافة إلى الاقتصاد العراقي النامي الذي سيحقق لاحقا فوائد كبرى باشتراطات أهمها عودة الاستقرار إلى ربوعه، يمكن أن يكون ذلك كله مقدمة لاستثمارات عربية كبرى تستطيع التغلب على الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم العربي وسد الفجوة في النقص في الغذاء عن طريق التنوع في مصادر الثروة وعبر الاستثمار الخليجي حاليا والعراقي في المستقبل القريب في الاستخراج الزراعي ودعم الاستثمارات الزراعية النامية في العديد من الدول العربية. ويرى أنه لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي فإن هناك شروطا ومواصفات ما يتطلب تعديلات كثيرة في الأوضاع السياسية والاقتصادية والقانونية للدول العربية حتى تبدأ عملية التكامل الاقتصادي على أرض الواقع. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر
وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.